الحمد لله، الحمد لله المحمود في عليائه، والحمد لله حمدا يليق بعظمته وكبريائه، والحمد لله على آلائه ونعمائه. أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأسأله المزيد من فضله وعطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، القلوب السليمة والنفوس الزكية هي التي امتلأت بالتقوى والإيمان، ففاضت بالخير والإحسان، وانطبع صاحبها بكل خلق جميل، وانطوت سريرته على الصفاء والنقاء وحب الخير للآخرين، فهو من نفسه في راحة والناس منه في سلامة. أما صاحب القلب السيء والخلق الذميم فالناس منه في بلاء وهو من نفسه في عناء. وإن المتطلب بصدق صلاح قلبه وسلامة صدره ليسلك لتحصيل ذلك مسالكه، ويستصلح قلبه بما يطهره ويجنبه ما يكدره. ولقد حوى الكتاب كما حفلت السنة بكل خير وهدى مما يعود على النفوس والقلوب بالزكاء والصفاء. ومن ذلكم عباد الله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد في المسند. إنه أصل عظيم من أصول الأدب، فيه أن من ترك ما لا يعني وفعل ما يعنيه فقد حسن إسلامه. وقد جاءت الأحاديث بأن من حسن إسلامه ضوعفت حسناته وكفرت سيئاته، كما في صحيح مسلم وغيره. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعند قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال بعض السلف: أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته. أيها المسلمون، إن الترفع عن الخوض فيما لا يعني لمن تمام العقل، كما أنه يورث نور القلب والبصيرة ويثمر راحة البال وهدأة النفس وصفاء الضمير مع توفيق الله تعالى للعبد. إنها طهارة الروح وسلامة الصدر. وفي سير الذهبي عن زيد بن أسلم قال: دخل على أبي دجانة رحمه الله في مرضه ووجهه يتهلل ويقول: ما من عمل أوثق عندي من شيئين، لا أتكلم فيما لا يعنيني وقد كان قلبي سليما. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال. إن الاشتغال بما لا يعني ينتج قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وإضاعة الوقت وحرمان العلم وضيق الصدر وقسوة القلب وطول الهم والغم وكسف البال ومحق البركة في الرزق والعمر. وإن أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. ولقد كان السلف رحمهم الله يكرهون الخوض فيما لا يعني، ويمنعون أحدا أن يغتاب أحدا في مجالسهم، حرصا على سلامة صدورهم وصيانة لأعمالهم. قال الحسن رحمه الله: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل. وقال سهل التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. عباد الله، ولما كان مدار هذا الأمر على اللسان والكلام والتعبير بالقلم والبيان، فقد توافرت التوجيهات الربانية والنصائح النبوية بما لا يدع لأحد عذرا. ذلك أن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر ويخبر بمكنونات السرائر، لا يمكن استرجاع بوادره ولا يقدر على رد شوارده. فحق على العاقل أن يحترز من زلله بالإمساك عنه أو الإقلال منه. والصمت بسلامة هو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. وفي الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. وقال وهب بن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت، ومن كان سكوته وكلامه لله عز وجل مخالفا هوى نفسه فهو أجدر بتوفيق الله له وتسديده في نطقه وسكوته. ومن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه ولا ينفعه. قال أنس رضي الله عنه: لا يتق الله أحد حق تقاته حتى يخزن من لسانه. إن حفظ اللسان دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام، وفيه السلامة من العطب، وهو دليل على المروءة وحسن الخلق وطهارة النفس، كما يثمر محبة الله ثم محبة الناس ومهابتهم له. فأي مجتمع طاهر رفيع سينتج إذا التزم أفراده بهذه الوصايا. لذا فإنه ليس كثيرا إذا ضمنت الجنة لمن أمسك لسانه. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إن الكلمة لها أثر خطير، والحساب عليها عسير، وسواء قيلت باللسان وسمعت بالأصوات، أو كتبت في الصحف والمجلات، أو تداولتها المنتديات. ورب كلمة قالت لصاحبها دعني. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي بإسناد صحيح. ولو أقبل كل مسلم على واجبه وسعى فيما يصلح معاشه ومعاده، واكلا أمر الناس لخالقهم، ساعيا في الإصلاح فيما أريط به، لكان أثره على نفسه وعلى المجتمع أبلغ من المحترق بعيوب الناس الراكض خلف ما لا يعنيه. وفي الحديث المتفق عليه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عباد الله، الصغار هم الذين يهتمون بالصغائر ويتبعون الدسائس ويفتشون عن أحوال الناس. قال المزني رحمه الله: إذا رأيتم الرجل موكلا بذنوب الناس ناسيا لذنبه فاعلموا أنه قد مكر به. وقال غيره: من رأى أنه خير من غيره من رأى أنه خير من غيره فهو مستكبر، كما قال إبليس أنا خير منه، وسماه الله استكبارا. وقال ابن القيم رحمه الله: وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش، متورع عن الفواحش والذنوب، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، لا يبالي بما يقول، وربما أوبق نفسه، كما في صحيح مسلم. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. إن الحديث عن الآخرين وتتبع سقطاتهم وإشاعتها والفرح بها لمن أقبح المعاصي أثرا وأكثرها إثما، ولا يموت مقترفها حتى يبلى بها. وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. فكيف إذا كانت مسائل خلاف بلا هدى، ونوازع طيش على هوى، وحب غلبة ورغبة استعلاء، وإرادة خفض للآخرين؟ فكيف إذا كانت غيبة لأهل الخير، وتحريشا خفيا أو جليا بالعلماء وطلبة العلم وأهل الصلاح، وتصنيفا ظالما بلا برهان ولا بينة، وغمزا ولمزا وسخرية، واتهاما للعقائد والنيات؟ إنه لا خلاص من هذه الربائل إلا بعزمة صدق يكتال معها المؤمن من فيوضات الرحمة ما يلين قلبه ويجعله أخشى لربه. ولو كان مثل هذا صاحب ليل يحييه بالحواميم، وله في هزيع الليل تملقات لربه تكسب قلبه النور وتكسو وجهه الضياء، واهتمام بكتب الرقائق، ومجالسة لأصحاب الهمم العالية من العلماء والصالحين الصادقين، رطب اللسان من ذكر الله، لترقى لمنازل الصديقين ولطهر قلبه. وهذا يحتاج إلى ترويض نفس ومجاهدة، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها المسلمون، ومن مذموم الخوض فيما لا يعني التقحم بجهل في مسائل العلم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ورحم الله السيوطي إذ يقول: لو سكت من لا يعرف لقل الخلاف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله المطلع على مكنون الضمائر، يعلم النجوى وما تخفي السرائر، الخفي عنده ظاهر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي القاهر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما متصلا إلى اليوم الآخر. وبعد، أيها المسلمون، العقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة، فلا يقوم فيها شيء على الظن والوهم والشبهة. وفي محاسن توجيهات القرآن العظيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال القرطبي رحمه الله: أي لا تتبع ما لا تعلم وما لا يعنيك. ونقل قول ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تذم أحدا بما ليس لك به علم. أيها المسلمون، هذه الكلمات القليلة التامة تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل يتفوق على المنهج العلمي الحديث، لأنه يضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله عز وجل. إنها ميزة الإسلام على المناهج العقلية الجافة، فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم ومنهج الإسلام الدقيق. ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة، ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل، بل لم يبق مجال بل لم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم. والأمانة العلمية التي يشيد بها الناس اليوم ليست سوى طرفا من الأمانة العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعتها الكبرى، ويجعل الإنسان مسؤولا عن سمعه وبصره وفؤاده أمام واهبها سبحانه. إنها أمانة الجوارح التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة، أمانة يهتز الوجدان الحي لجسامتها ودقتها كلما نطق الإنسان بكلمة أو روى رواية، وكلما أصدر حكما على شخص أو أمر أو حادثة. وصدق الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله رسول الله وخاتم أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم احقن دماءهم وأظهر أمنهم وأرغد عيشهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، وجازه بالخيرات والحسنات. اللهم وفقه ونائبه وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.